أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون. لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي، وغلبني هواي، وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي. فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني؟ ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني؟ وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني؟ فوا سوءتا على ما أحصى كتابك من عملي، الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما أتذكرها. يا خير من دعاه داع، وأفضل من رجاه راج. اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك. فلا توحش استئناس إيماني، ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك، فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا. وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا، وثبت رجاك في صدورنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام، ووصلنا إلى النقطة 12 تحت عنوان النخعي والإمام أبو حنيفة. تحت هذا العنوان أقول تبين أن المنهج العام والسلوك العملي الشائع في زمن الخلافة الراشدة هو الإهمال أو المنع والتحذير أو التعنيف والعقوبة. بالنسبة لروايات أبي هريرة والشواهد كثيرة كما ذكرنا العديد منها. هذا أولا. ثانيا، أما الشهرة التي أخذها أبو هريرة والأحاديث المروية عنه فكان بسبب العامل السياسي والضغط الحكومي السلطوي في زمن معاوية وفترة تسلطه، وأيضا والمروانيين فترة تسلطه وتسلط المروانيين على مقاليد القوة. إذن نقول أما الشهرة التي أخذها أبو هريرة والأحاديث المروية عنه فكان بسبب العامل السياسي والضغط الحكومي السلطوي في زمن معاوية وفترة تسلطه والمروانيين على مقاليد القوة والسلطة والقرار في النصف الثاني لفترة خلافة الخليفة عثمان رضي الله عنه، حيث بدأ في تلك الفترة هذا الأمر أمر الشهرة أو بدأت الشهرة حيث بدأت في تلك الفترة ونمت إلى أن صار لأبي هريرة منصب المرجع الأعلى والمرجعية العليا والمرجعية الرشيدة ومفتي الجمهورية الأموية ورئيس الوقف الأموي ووزير أوقاف الدولة الأموية، أي عنوان من العناوين المتداول الآن أو المتداول سابقا ممكن أن ينطبق بصورة أو بأخرى، بصورة كلية أو بصورة شبه كلية أو بصورة جزئية على ما أخذه وتلبس به وسجل له من عناوين ومناصب لأبي هريرة. واستمر تأثير هذا الواقع والمنهج الأموي إلى ما بعد سقوط الدولة الأموية، من حيث أن الأمويين قد جعلوا أولا جعلوا القدسية والدرع المانع الحصين حول سلطتهم وأنفسهم ومن ارتبط معهم وأمن لهم التشريع المسوغ لحكمهم وتسلطهم، هذا أولا. ثانيا أو باء، إذن أولا نقول قد جعلوا أليف القدسية والدرع المانع الحصين حول سلطتهم، باء وربط التعرض لهم والقدح بهم بالتعرض والقدح والتسقيط والهدم للإسلام حتى جعلوه لاحقا عبارة عن قدح وتسفيه وتهديم ومؤامرة على مذهب التسنن مقابل مذهب التشيع. ونفس الكلام يقال في الطائفة الأخرى والعديد من عناوينها ورموزها في هذا الجانب وفي هذا الجانب، في هذا الجانب التكفيري وفي هذا الجانب التكفيري، يراد الحفاظ على السلطة، يراد الحفاظ على الكرسي، يراد الحفاظ على المنصب والواجهة والحكم والتسلط والفساد والظلم. فيطرح عنوان الطائفية ويدعى للطائفية ويكون هذا الظالم، هذا التكفيري، هذا الحاكم، هذا المتسلط من السنة أو من الشيعة هو الحامي لهذه الطائفة وذاك هو الحامي للطائفة الأخرى، فالناس تسكت على فساد هذا وظلم هذا باعتباره الحافظ والناصر للدين وللمذهب وللطائفة، وكذلك في الجانب الآخر. إذن نقول باء، قلنا وربط التعرض لهم والقدح بهم بالتعرض والقدح والتسخيط والهدم للإسلام حتى جعلوه لاحقا عبارة عن قدح وتسفيه وتهديم ومؤامرة على مذهب التسنن مقابل مذهب التشيع. ونفس الكلام يقال في الطائفة الأخرى والعديد من عناوينها ورموزها كما يحصل الآن. ثالثا، كان للطائفية الدور الكبير في خلق السلطويين والطغاة والفاسدين، ولا زال للطائفية الدور الكبير في خلق السلطويين والطغاة والفاسدين في جميع الطوائف الإسلامية. إذن نقول كان للطائفية ولا زال، كان ولا زال للطائفية الدور الكبير في خلق السلطويين والطغاة والفاسدين في جميع الطوائف الإسلامية، وكان ذلك المنهج الاستمرارية والدوام باعتباره يخدم كل سلطة حاكمة، باعتباره يخدم كل سلطة حاكمة أو نعم كل سلطة حاكمة همها مصالحها الخاصة وبقاؤها في الحكم مع ارتكاب كل ما يخالف الدين والأخلاق بدون أي رادع أو محاسب أو ناقد. رابعا نقول لكن مع كل ذلك فإن الكثير من التابعين ساروا على نهج الراشدين والصحابة الأنجبين والآل الطاهرين فالتفتوا إلى خطورة ما ينقل، لاحظ لندقق بهذه العبارة وفي هذه العبارة أقول فالتفتوا إلى خطورة ما ينقل عن أبي هريرة، سواء كان أبو هريرة قد قاله فعلا أو قد نسب إليه. نقول مع وجود المدلسين، مع وجود السلطات، مع وجود الظالمين، مع وجود الحكام، مع وجود التكفيرين، مع وجود الميليشيات، مع وجود الماكنة الإعلامية لهذه السلطة أو لتلك السلطة، طبعا من السهولة أن تنسب وتدلس طبعا وتنسب الأقوال لأبي هريرة أو لغير أبي هريرة. أقول لكن مع كل ذلك فإن الكثير من التابعين ساروا على نهج الراشدين والصحابة الأنجبين والآل الطاهرين فالتفتوا إلى خطورة ما ينقل عن أبي هريرة، ليس طعنا فيه بل للخلط الذي وقع في أحاديثه ومروياته والتي صعب ويصعب التمييز بين صحيح منها وبين الإسرائيلي أما من أين حصل الخلط؟ هل من نفس أبي هريرة أم من غير أبي هريرة؟ المهم في النتيجة حصل الخلط، فعلينا أن نميز بين هذا وذاك. خامسا، وكان من رواد وقادة وأئمة هذا التمييز التابعي إبراهيم النخعي، واتبعه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، فقد أعرض أبو حنيفة فقد أعرض عن روايات أبي هريرة كما أعرض إبراهيم النخعي، فقد أعرض عن روايات أبي هريرة بالكلية، وقد صرح بذلك وحذر منها، وكذلك هذا عن أبي حنيفة، فقد أعرض عن روايات أبي هريرة بالكلية وقد صرح بذلك وحذر منها، وكذلك سيرته العملية وفتاواه الواضحة في مخالفة ما رواه أبو هريرة وحتى ما رواه مسلم والبخاري عنه، فقد رفض الإمام أبو حنيفة كل ما روي عن أبي هريرة وخالف كل ما ورد عنه ما لم يكن له دليل آخر يعتمد عليه. إذن الكلام في التابع إبراهيم النخعي، وبعد هذا في الإمام أبي حنيفة. إذن أولا نقول، أولا التابع إبراهيم النخعي، ثانيا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. التابع إبراهيم النخعي رضي الله عنه تحت هذا العنوان التابع إبراهيم النخعي أقول أو أذكر عدة موارد. المورد الأول في العلل، طبعا ذكرنا عدة، ذكرنا موارد عديدة سابقا عن إبراهيم، يبين إبراهيم كيف أن الناس يتركون أحاديث وروايات أبي هريرة، والآن نذكر بعض الموارد هنا سواء كان مكررا أو لم يكن قد تكرر أو قد مر علينا. المورد الأول العلل، أحمد بن حنبل الجزء الأول، قال التابعي إبراهيم النخعي: كانوا يتركون أشياء من أحاديث أبي هريرة. والمورد الثاني الفصول في الأصول للجصاص الجزء الثالث الباب الحادي والخمسون، قال النخعي: كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون، يأخذون ويدعون. المورد الثالث في تاريخ مدينة دمشق في الجزء 67 في ترجمة أبي هريرة، قال إبراهيم النخعي: كانوا يرون في أحاديث أبي هريرة شيئا. المورد الرابع تاريخ مدينة دمشق الجزء 67 في الجزء 67 ترجمة أبي هريرة، قال التابعي النخعي: لم يكونوا يأخذوا من حديث أبي هريرة إلا ما كان في صفة جنة أو نار. هذا أولا. وأيضا ذكرنا ممكن يرجع الباحث القارئ المطلع المتبع أو المتتبع يرجع إلى ما ذكرناه سابقا. ثانيا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، أيضا أذكر عدة موارد. المورد الأول في مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة جزء أول، وكذلك في مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول لمحمد بن فراموز أو ملا خسرو الحنفي دار الكتب المصرية مخطوط، هذا وهو عبارة عن بحث مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول. طبعا بالتأكيد نحن نسأل الله تعالى أن يستر ويحفظ كل الشعوب العربية والإسلامية من خطر التكفيريين السنة والشيعة، لأنه لو وصلت هذه الكنوز العلمية الفقهية العقدية العقائدية التاريخية الأصولية لو وصلت أو لو وصل إليها أيدي التكفيريين لمزقوها شر ممزق، ولأحرقوها لأتلفوها وأحرقوها، لأنهم سيعتبرونها من الكتب الشركية، لاعتبروها من الضلالات لأنها لا تماشي أهواء التكفيريين. ونحن يعني ندعو من هنا إلى إخراج هذا التراث كي لا يتلف، كي لا يمحى، كي لا نكون من المسببين في محاربة العلم والقضاء على العلم والقضاء على التراث، فيدعو أن يتصدى من يهتم لأمر الإسلام والمسلمين ولأمر العلم والعلماء وللتاريخ والمؤرخين وللحضارة وللتراث. كل من يهتم لهذا ندعوهم إلى التصدي لطباعة هذه الكتب كي يستفيد منها الناس. إذن نقول في مختصر المؤمل في الرد إلى، طبعا المورد الأول في مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة، وبحث مرآة الأصول، شرح مرآة الوصول لمحمد فراموز أو ملا خسرو الحنفي، يقول روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. إذن الراوي من في مرآة الأصول شرح مرآة الوصول؟ محمد فراموز، ملا خسرو الحنفي. وهناك مختصر المؤمل في الرد على الأمر الأول لأبي شامة، يقول روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن أبي حنيفة أنه قال: أقلد، أبو حنيفة يقول أقلد من كان من القضاة المفتين، أقلد من كان من القضاة أو أقلد من كان من المفتين من الصحابة كأبي بكر. التفت جيدا، يقول أبو حنيفة أقلد، هذا هذه الكلمة أنا لم أسجل هذا التعليق، لكن سجل هذا التعليق، بعض ضعاف النفوس، بعض الجهال، وبعض المدلسين، وبعض أمة الضلالة، وحصة كلية من جهة تكفيرية، من طائفة تكفيرية، ممن تنتسب إلى طائفة تكفيرية، وعموم المثقفين الجهال الذين يتطفلون على الدين وأهل الدين، يتحدثون عن التقليد وينتقدون التقليد، وطبعا يتهمون الطائفة، يتهمون الشيعة عموما، يتهمون مذهب أهل البيت، يتهمون الشيعة الإمامية الاثني عشرية بتهمة التقليد، وكأن التقليد قد اختص واختص بالمذهب الإمامي الاثني عشري. وطبعا المتصدون العلماء المشايخ بسبب الدفع الطائفي والحقن الطائفي والحقد الطائفي والخلفية الطائفية والنفس الطائفي طبعا يسكت على هؤلاء ولا يقول نحن أيضا عندنا ونحن من أساسياتنا ومن ضرورات المنهج العملي والتطبيق العملي والسلوك العملي ومن ضروريات الفقه والتفقه ومن ضرورات الاجتهاد ومن ضرورات المذاهب الأربعة، بل من أساسيات تسمية المذاهب وبقاء المذاهب ووجود المذاهب هو التقليد، مذهب وإمام مذهب وأتباع مذهب أي مقلدو إمام المذهب. إذن ماذا يقول أبو حنيفة؟ أبو حنيفة إمام المذهب يقول أقلد من كان من القضاة. إذن هذا يعني هذا الشيء بالشيء يذكر على قضية التقليد، يقول أبو حنيفة أقلد من كان من القضاة أو أقلد من كان من المفتين من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة الثلاثة، ولا أستجيز، أي عبد وعبد وعبد، عبد الله وعبد الله وعبد الله، ولا أستجيز خلافهم برأيي أو برأيي إلا ثلاثة نفر. إذن يقول روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن أبي حنيفة أنه قال أقلد من كان من القضاة المفتين من الصحابة، من القضاة أو من المفتين من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة الثلاثة، ولا أستجيز خلافهم برأيي أو برأيي إلا ثلاثة نفر. إذن لا يسمح، لا يجيز لنفسه أن يخالف من كان من القضاة من الصحابة أو من كان من المفتين من الصحابة، وذكر الصحابة فلان وفلان وفلان كمثال واستثنى ثلاثة. من الثلاثة؟ سيأتي الكلام عن الثلاثة الذين استثناهم أبو حنيفة، يعني هؤلاء الثلاثة الذي يجيز أن يخالفهم أو الذين خالفهم أو الذين يسمح بمخالفتهم ويجيز مخالفتهم. إذن الكلام لا زال في مختصر المؤمل وفي مراة الأصول، ولا زال الكلام عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، عن أبي حنيفة أنه قال، يقول أبو حنيفة أيضا في رواية، يقول وفي رواية أقلد، نفس المصدر قلنا مختصر المؤمل، لازلنا في المورد الأول، يقول وفي رواية أقلد جميع الصحابة، أي أبو حنيفة يقول أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأيي إلا أو برأيي إلا ثلاثة نفر. من الثلاثة الآن؟ يعرف الثلاثة، إلا ثلاثة نفر: أنس بن مالك وأبو هريرة وسمرة. إذن يقول وفي رواية أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأيي إلا ثلاثة نفر: أنس بن مالك أو أنس بن مالك، وفي رواية أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأيي إلا ثلاثة نفر: أنس بن مالك وأبو هريرة والسمرة. فقيل له في ذلك فقال: أما أنس فاختلط في آخر عمره، أما أنس فاختلط في آخر عمره وكان يستفتى فيفتي من عقله، وأنا لا أقلد عقله، مرة أخرى يرجع إلى التقليد، وأنا لا أقلد عقله. أما أنس فاختلط في آخر عمره وكان يستفتى فيفتي من عقله، وأنا لا أقلد عقله. وأما أبو هريرة، والكلام لأبي حنيفة، وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع، فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ من المنسوخ. طبعا هذا ما ذكرناه سابقا، ونحن ذكرنا ما ذكرناه سابقا ولم نكن قد اطلعنا على رأي أبي حنيفة، يعني على ما ورد وعلى ما اطلعنا عليه استنتجنا بأن أبا هريرة كان يأخذ كل شيء من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ من المنسوخ. طبعا هنا عندما يتحدث أبو حنيفة بهذا الحديث ويذكر هذا الكلام، لاحظ عندما يقول كان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ من المنسوخ، ماذا يتضمن وأي حصص يشمل كلام أبي حنيفة؟ يشمل حصة الأحاديث وحصة الفتاوى والفتيا. ففي الحديث، في مطلق الحديث، في مطلق ما يسمع، فيروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى، وبلحاظ الفتاوى عندما يفتي، عندما يصدر الحكم، عندما يجيب على سؤال المفتي، فإنه يأتي برواية لا يعلم بأنها قد نسخت، عندما يأتي بحكم شرعي لا يعلم بأنه قد نسخ، فلعدم علمه بالناسخ والمنسوخ بمعنى أنه ليس بفقيه وانتهى الأمر. فلا يؤخذ عليه ما علاقة رواية الحديث، أيضا هذا يعني يطرحه بعض جهال العلم أو بعض الجهال وبعض المتطفلين على العلم أو بعض المدلسين يطرح هذا الأمر، يقول ما علاقة الناسخ والمنسوخ برواية الحديث؟ نقول لا، يوجد تفصيل في كلام أبي حنيفة بلحاظ الحديث، نفس الحديث كرواية، فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى، كما في قضية بدء الخلق، وكان يفتي ويعطي الحكم ويصدر الفتوى، أي يذكر الرواية التي تدل على الحكم أو الآية التي تدل على الحكم أو الواقع التي تدل على الحكم دون أن يعلم بالناسخ والمنسوخ. إذن لا يأخذ بروايته لأنه يروي كل ما سمع من غير يتأمل في المعنى، ولا يأخذ بفتواه لأنه لا يعرف الناسخ من المنسوخ. هذا المورد الأول. المورد الثاني أضواء على السنة المحمدية للشيخ محمود أبو رية، وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي جزء رابع، فصل في ذكر الأحاديث الموضوعة في ذم علي. روى، يقول وروى أبو يوسف قال، هذا أين في أضواء على السنة، ذكر هذا الكلام في أضواء على السنة وفي شرح نهج البلاغة. وروى أبو يوسف قال قلت لأبي حنيفة الخبر يجيئني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخالف قياسنا. إذن أبو يوسف قال قلت لأبي حنيفة، الإمام أبو يوسف الذي يدفن بجنب برقد الإمام الكاظم عليهما السلام، أبو يوسف يقول قلت لأبي حنيفة الخبر يجيئني عن رسول الله يخالف قياسنا، ما نصنع به؟ فقال أبو حنيفة إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي، إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي. فقلت ما تقول في رواية أبي بكر وعمر؟ إذن الآن عند أبي يوسف استفهام، استفسار، سؤال، وجه السؤال لأبي حنيفة، قال له الخبر يجيئني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخالف قياسنا، ما نصنع به؟ أبو حنيفة يعطي هذه القاعدة الكلية. ما هي القاعدة الكلية؟ يقول إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي، طبعا شرطية فلها مفهوم، يعني إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي، أما إذا جاء به غير الثقات، إذا جاء به الرواة غير الثقات فلا نعمل به ولا نترك الرأي، هذا هو مفهوم الشرط. إذن هذا مفهوم الشرط ثابت في الأصول، لا نقول عند الشيعة، الأصول عند السنة وعند الشيعة، والأصول عند السنة قبل الأصول عند الشيعة، أصول الفقه، طبعا الكلام في أصول الفقه هنا. فقال إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي، أي إذا جاء به الرواة غير الثقات لا نعمل به ولا نترك الرأي، أو إذا لم يأتي به ولم يجئ به الرواة الثقات فلا نعمل به ولا نترك الرأي. إذن فقال أبو حنيفة إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي. فقلت ما تقول الآن؟ يريد، إذن أبو يوسف أخذ وسمع الكلية، هذه القاعدة الكلية، هذه الضابطة الكلية سمعها من أبي حنيفة، الآن يريد أن يطبق هذه، يستفهم من أبي حنيفة، يأتي لتطبيق الصغرى، يأتي لطرح الصغرى، يأتي إلى التطبيقات. فيقول له أبو يوسف، يقول فقلت ما تقول في رواية أبي بكر وعمر؟ هل يعتبر أبو بكر وعمر من الثقات حتى نعمل بما جاء به ونترك الرأي؟ فقلت ما تقول في رواية أبي بكر وعمر؟ قال ناهيك بهما، أي حسبك أو يكفيك بهما، يكفيك ما جاء عنه وما جاء بروايتهما. فقلت وعلي وعثمان؟ قال كذلك أيضا، يعني نأخذ بهما وبروايتهما. قال فلما رآني أعد الصحابة، قال والصحابة كلهم عدول، ما عدا هنا أبو حنيفة استثنى، قال والصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا عد منهم فلان وفلان وفلان. إذن استثنى العديد من الرجال وذكر بعض هؤلاء، يقول والصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا، والكلام لمن؟ لأبي حنيفة. يقول والصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا، وعد منهم أبا هريرة وأنس بن مالك. المورد الثالث فجر الإسلام، أحمد أمين، فصل ثاني باب سادس. قال أحمد أمين بأنهم أي الحنفية بأنهم كانوا يتركون حديث أبي هريرة إذا عارض قياسهم كما فعلوا في حديث المصرات وهي البقرة أو الشاة أو الناقة أو يجمع اللبن في ضرعها ويحبس أياما لا تحلب لا تحلب أو لا تحلب فيها لإيهام المشتري أنها غزيرة اللبن. الكلام أين لأحمد أمين؟ قال أحمد أمين بأن الحنفية بأن أبا حنيفة والحنفية بأنهم أي الحنفية كانوا يتركون حديث أبي هريرة إذا عارض قياسهم كما فعلوا في حديث المصرات وهي البقرة أو الشاة أو الناقة يجمع اللبن في ضرعها ويحبس أياما لا تحلب فيها لإيهام المشتري أنها غزيرة اللبن. وقالوا أبو هريرة غير فقيه وحديثه هذا مخالف للأقيس بأسرها فإن حلب اللبن من التعدي وضمان التعدي يكون بالمثل أو القيمة والصاع من التمر ليس واحدا منها. إذن ماذا يقول الحنفية؟ يقولون قالوا أبو هريرة غير فقيه يقول بأن الحنفية كانوا يتركون حديث أبي هريرة إذا عارض قياسهم كما فعلوا في حديث المصرات وقالوا أبو هريرة غير فقيه وحديث هذا مخالف للأقيس بأسرها. المورد الرابع هذا الكلام ذكرناه في فجر الإسلام أحمد أمين. المورد الرابع أيضا مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شام المقدسي يقول تحت عنوان نصوص الإمام أبي حنيفة في اتباع السنة وتأسيس مذهبه. قال أبو شام المقدسي تحت تسلسلات 107 التسلسل 147 يقول وقال نعيم بن حماد سمعت أبا حنيفة يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الرأس والعين وما جاء عن أصحابه اخترنا وما كان غير ذلك فنحن رجال وهم رجال. يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو حنيفة يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الرأس والعين وما جاء عن الصحابة نختار من هذا أو من هذا أو من هذا وما كان غير ذلك فنحن الرجال وهم رجال. التسلسل 148 يقول وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال أقلد من كان من القضاة من الصحابة ليس كل الصحابة لاحظ بالتقليد يقول أقلد من كان من القضاة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة الثلاثة ولا أستجيز خلافهم برأي إلا ثلاثة نفر أو كما ذكرنا سابقا أقلد من كان من القضاة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة إلى آخر حديث أو أقلد من كان من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة كذا إلى آخر الحديث أو يقول أقلد من كان من القضاة من الصحابة إلى آخر الحديث أي الحديث عن الحديث أي رواية عن أبي حنيفة. إذن هذا التسلسل 148 يقول وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال أقلد من كان من القضاة من الصحابة أو أقلد من كان من الصحابة أو من القضاة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة الثلاثة ولا أستجيز خلافهم برأيي إلا ثلاثة نفر. التسلسل 149 يقول وفي رواية أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأي إلا ثلاثة نفر أنس بن مالك وأبو هريرة وسمرة بن جندب. فقيل له في ذلك فقال أما أنس فاختلط في آخر عمره كان يفتي من عقله وأنا لا أقلد عقله وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ. التسلسل 150 لا زال الكلام في نصوص الإمام أبي حنيفة في اتباع السنة وتأسيس مذهبه عن أبي شام المقدسي، والكلام في المورد الرابع مختصر المؤمل في الردع الأمر الأول لأبي شام المقدسي. يقول في التسلسل 150: وقال ابن المبارك: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الرأس، وإذا جاء عن أصحابه نختار من قولهم، وإذا جاء من التابعين زاحمناهم. وذكر أبو شام أيضا في نفس المصدر نصوص تحت عنوان نصوص بعض الأئمة الآخرين في اتباع السنة. في التسلسل 157 يقول أبو شامة: قال يونس بن عبد الأعلى: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مجاهد ماذا يقول؟ مجاهد يقول: ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أيضا وروى أيضا عن مجاهد بإسناد آخر غير هذا الإسناد الذي ذكره قبل قليل، أو وروي أيضا عن مجاهد بإسناد آخر غير هذا الإسناد، وروي أيضا عن مجاهد بإسناد آخر، نفس هذا الكلام عن مجاهد روي بإسناد آخر. في التسلسل 158 أيضا لأبي شامة يقول: وروي معناه عن الشعبي أيضا، يعني الشعبي يقول: ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مجاهد يقول والشعبي يقول، هل نكفر مجاهد والشعبي لأنهم لا يأخذون بأحاديث بعض الصحابة، يتركون أحاديث بعض الصحابة؟ هل نكفر هؤلاء؟ هل نبيح دماء هؤلاء؟ هل نعتبر هؤلاء من الروافض، من الشيعة، ممن يطعن بالنبي وبأصحاب النبي؟ لا يصح هذا الاتهام، يحرم هذا الاتهام. إذن نقول في التسلسل 159 يقول: وكذلك روى شعبة عن الحكم ابن عتيبة أو عتيبة، ونفس الكلام. إذن هذا أيضا الحكم أيضا يقول، الحكم يقول: ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مجاهد قال، الشعبي قال، الحكم قال. وبعد هذا يقول: وروي عن مالك بن أنس أنه، ومالك أيضا مالك بن أنس يقول أنه قال: إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كلهم يؤخذ منهم ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى المورد الرابع عن أبي شامة. المورد الخامس: شرح مسند أبي حنيفة علي القاري. ماذا يقول علي القاري في أصول أبي حنيفة في العمل بالسنة وقبول الأخبار؟ شرح مسند أبي حنيفة علي القاري تحت عنوان أصول أبي حنيفة في العمل بالسنة وقبول الأخبار قال: ومن أصوله ألا يعمل الراوي بخلاف خبره. من أصول أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة، ما هي الأصول التي يعتمد عليها كي يعمل في السنة أو كي يعمل بالسنة أو كي يقبل الأخبار؟ يقول: حتى نقبل الخبر، حتى نعمل بالسنة التي يأتي بها الراوي أو ناقل السنة، يجب أن يكون الراوي أو يتصف الراوي ويشترط في الراوي أن لا يعمل الراوي بخلاف خبره. فالراوي إذا عمل بخلاف خبره لا نأخذ بما يأتي به، لا نأخذ بأخباره. ما هو المثال على هذا؟ ما هو التطبيق على هذا؟ يا أبا حنيفة. يقول ومن أصوله من أصول أبي حنيفة أنه لا يعمل الراوي بخلاف خبره كحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب. إذن هذا المثال من تطبيقات القاعدة، من تطبيقات الأصل والقاعدة الكلية والأصل الكلي الذي ذكره، وهو أحد الأصول التي يعتمدها أبو حنيفة، فذكر هذا كتطبيق لهذا الأصل. أبو حنيفة ذكر هذا، أو القاري ذكر هذا، أو علماء الحنفية ذكروا هذا التطبيق، وهو من تطبيقات هذا الأصل. الأصل ما هو؟ لا يعمل أو لا يعمل، حتى نأخذ بالرواية وبالأخبار وبالسنة التي يأتي بها الراوي، لا يعمل الراوي بخلاف خبره. يعطي مثال يقول كحديث أبي هريرة في غسل الإناء أو في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، فإنه مخالف لفتيا أبي هريرة، فترك أبو حنيفة العمل به لتلك. المورد السادس الاستذكار للقرطبي. الاستذكار أي الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأبي عمر بن عبد البر القرطبي، الجزء الأول. قال وقد روي عن أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء سبعا من لوغ الكلب، وقال الثوري والليث بن سعد في غسل الإناء من ولوغ الكلب كقول أبي حنيفة، يغسل حتى يغلب على القلب أن النجاسة قد زالت من غير حاد. إذن وقد روي عن أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، وقال الثوري والليث بن سعد في غسل الإناء أو غسل الإناء في من ولوغ الكلب كقول أبي حنيفة يغسل. إذن هذا الثوري والليث قد خالف أبا حنيفة. إذن قال الثوري والليث بن سعد في غسل الإناء أو غسل الإناء من ولوغ الكلب قال كقول أبي حنيفة، أي خالف أبا هريرة، أي خالفوا أبا هريرة، أي الثوري والليث وأبو حنيفة قد خالفوا أبا هريرة. ماذا قالوا؟ هل التزموا بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب؟ لا، بل قالوا يغسل الإناء، يغسل حتى يغلب على القلب أن النجاسة قد زالت من غير حد، مرة وغلب على القلب أن النجاسة قد زالت كيكفي، هذا لا يحتاج إلى السبعة. سبعة ولم يغلب على القلب أن النجاسة قد زالت، يغسل الثامنة والتاسعة والعاشرة إلى أن حتى يغلب على القلب أن النجاسة قد زالت من غير حد، من غير تحديد للعدد، أي قد خالفوا أبا هريرة. المورد السابع أفتى أبو حنيفة رضي الله عنه بصحة طواف مكشوف العورة على خلاف حديث أبي هريرة. أبو هريرة ماذا يقول؟ لا يطوف بالبيت عريان، كما في أليف وباء. في أليف المجموع للنووي، المجموع النووي جزء ثامن باب صفة الحج فرع، ذكر فيه خلاف الأئمة في اشتراط ستر العورة في الطواف. قال النووي ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة ليس بشرط. أبو حنيفة قال ليس بشرط ستر العورة لصحة الطواف، ليس بشرط. من يقول؟ أبو حنيفة. قال النووي دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف لا يطوف بالبيت عريان، وهو في الصحيحين، وهو الحديث مروي عن أبي هريرة. لا يطوف في البيت عريان، وهو حديث موجود في الصحيحين قد رواه أبو هريرة، وأبو حنيفة قد خالف هذا. إذن يقول النووي ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة ليس بشرط. قال النووي دليلنا الحديث، أي حديث أبي هريرة، دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف لا يطوف في البيت عريان وهو في الصحيحين. وباء يقول في فتح الباري ثالث لابن حجر كتاب الحاج باب لا يطوف في البيت عريان، قال ابن حجر قوله باب لا يطوف في البيت عريان أورد فيه حديث أبي هريرة، أو أورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك، وفيه حجة لاشتراط ستر العورة، ستر العورة لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة. يقول والمخالف في ذلك الحنفية، قالوا ستر العورة في الطواف ليس بشرط. المورد الثامن سنن الدار قطني جزء ثاني، عندي تسلسل الحديث في 2318 وما بعده، أحاديث أخرى ما بعد هذا التسلسل في سنن الدار قطني جزء ثاني، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين. إذن عن أبي هريرة ماذا يفعل؟ يصوم رمضان الجديد الذي أدركه، وأما رمضان الذي فاته فيطعم عن كل يوم مدا من حنطة لكل مسكين. يقول وقد خالفه، هذا عن هذا في سنن دار قطني روى عن أبي هريرة هذه الرواية، وقد خالفه أبو حنيفة، نحن نقول وقد خالفه أبو حنيفة فأفتى بعدم وجوب الفدية على من أفطر لعذر ولم يصم إلى رمضان الآخر. هذا المورد الثامن. المورد التاسع المخالفة في وقت المنقولات، في وقف المنقولات، المخالفة في وقف المنقولات، أولا أبو هريرة يجيز، ثانيا أبو حنيفة يمنع. أولا أبو هريرة يجيز، صحيح في صحيح البخاري أبو هريرة يجيز وقف المنقولات معناها، وأبو حنيفة يمنع وقف المنقولات. أولا أبو هريرة يجيز، صحيح البخاري جزء ثاني كتاب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وكذلك في صحيح مسلم جزء ثالث كتاب الزكاة باب تقديم الزكاة ومنعها عن أبي هريرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينقم ابن جميل، ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، قد احتبس أي قد أوقف أدراعه واعتاده، والدرع والأعتاد من المنقولات أي الرواية عن أبي هريرة بأنه يجوز وقف المنقولات كما أوقف خالد المنقولات كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن خالد قد أوقف احتبس المنقولات في سبيل الله. إذن أبو هريرة يجيز، ثانيا أبو حنيفة يمنع، خالف أبو حنيفة أبا هريرة فقد منع أبو حنيفة وقف المنقول مطلقا. مثلا أليف البابرتي الحنفي في العناية على الهداية بهامش فتح القدير جزء خامس، وكذلك ابن همام الحنفي في فتح القدير، وكذلك ابن عابدين الحنفي البحر الرائق الجزء الخامس، وكذلك حاشية ابن عابدين الجزء الثالث، وعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي في اللباب الجزء الثاني. يقول قال، هذا أليف قلنا قال ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول. قال رضي الله عنه وهذا على الإرسال قول أي على أطلاقه على شموله على سعته، وهذا على الإرسال قول أبي حنيفة رحمه الله. باء أبو السعود، الأليف كان البابرتي، هذا أحد الموارد، المورد الآخر وهو باء أبو السعود العمادي الحنفي، رسالة في وقف النقود. قال في العناية على الهداية وقوله وهذا على الإرسال أي ما ذكره القدوري من قوله ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول على الإطلاق، وقوله وهذا على الإرسال أي ما ذكره القدوري من قوله على الإطلاق مقصودا أو تبعا كراعا أو غيره تعامل فيه أو لا، هو قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو السعود وأما وقفه أصالة فالقياس عدم جوازه لفقدان الشرط الذي هو التأبيد. جيم المغني جزء ثامن، قال أحمد في رواية الأثرم إنما الوقف في الدور والأراضين على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أحمد هنا أيضا يخالف، قال أحمد في رواية الأثرم إنما الوقف في الدور والأراضين على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودال معونة أولي النهى جزء خامس، وعنه عن أبي حنيفة لا يصح الوقف إلا في العقار، وهاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر، قال ابن حجر قوله باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. قلنا فتح الباري ابن حجر، قال ابن حجر قوله باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز، يقول هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول والمخالف فيه أبو حنيفة. إذن في فتح الباري يذكر في شرح البخاري يذكر ابن حجر هذا العنوان قول باب إذا تصدق وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز، يقول هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول والمخالف فيه هو أبو حنيفة والمخالف فيه أبو حنيفة. المورد العاشر بطلان صلاة المتكلم مطلقا، أبو حنيفة وأصحابه كافة يفتون ببطلان الصلاة بالكلام مطلقا ولو عن نسيان أو جهل، وكذلك قال ابن المبارك والثوري، وهذا يعني أنهم لا يأخذون ولا يعتبرون بما رواه أبو هريرة من أحاديث تخالف ما أفتوا به. ماذا روى أبو هريرة؟ أولا أبو هريرة قال البخاري باب السهو عندي في التسلسل رقم الحديث 1200 رقم الحديث 1228، قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب عن فلان عن فلان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت عن أبي هريرة ماذا يقول؟ نحن الآن نأتي بشاهد يشير إلى أن أبا هريرة ينقل رواية ينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الصلاة لا تبطل في حال الكلام عن نسيان أو جهل، أما أبو حنيفة فقد خالف هذا القول وقال ببطلان الصلاة بالكلام مطلقا. فنأتي بالموارد التي تشير إلى رأي أو إلى ما نقله أبو هريرة. فهذا المورد الأول، يقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت، لاحظ صلاة رباعية صلاها بركعتين، من انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأله قال يعني سأل من موجود أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة وهو لا يعلم، وذكره ذو اليدين وأيضا لم يتذكر، فسأل الناس. لا نريد أن ندخل في تفصيل هذا النقاش، نحن نقول لا ينطق عن الهوى، وهل يوجد طعن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالرسالة وبما جاء به أكثر من هذا الطعن؟ يصلي ركعتين ويذهب وبعد هذا يذكره أحد الحاضرين ولا يصدق به، ويسأل الصحابة، يسأل الغير للتثبت مما ذكره هذا الصحابي الذي قال وأشار إلى أنه قد صلى ركعتين. يقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع، أي انصرف وسأل وأخبره ذو اليدين ولم يصدق بذو اليدين وسأل الناس وأجاب الناس، وبعد هذا أتى بالركعتين، أكمل الصلاة الرباعية بركعتين، صلى ركعتين في الأول وهنا أكمل بركعتين أخرين. المورد الثاني أيضا في البخاري، في البخاري باب أول أخبار الآحاد، عندي في الحديث في تسلسل الحديث في 7250 حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. المورد الآخر الثالث موطأ مالك الباب 15 الصلاة في تسلسل 208 يقول حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. المورد الرابع صحيح مسلم باب 19 المساجد في التسلسل 1316 يقول حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يتكلم وخرج سرعان الناس وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة. هذا ما وجدته. يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. لاحظ هناك مباشرة سأل هنا ماذا قال؟ قال فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين. هناك قال أصدق ذو اليدين، هنا يقول فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، لم تصلي. هناك مباشرة سأل أصدق ذو اليدين. المورد الآخر وهو الخامس، مسلم باب 19 المساجد في تسلسل 1318، حدثنا قتيبة عن مالك عن داود عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ هناك سأل أصدق مرة ثانية، التفت يمين وشمالا ماذا يقول ذا اليدين؟ قالوا صدق. الآن في هذه المرة أكثر الحدث فيه وقع أكثر، يقول فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك لم يكن، يعني سهى صلى ركعتين وانصرف سلم فقام ذو اليدين فقال وحكى معه مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له كل ذلك لم يكن، يعني لم تقصر الصلاة ولم أنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الآن نقول لم يقم من مكانه، في الرواية لا تشير إلى أنه قد قام أو انصرف، يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم. لاحظ هذه الرواية غير تلك الرواية، هذا نسيان غير ذلك النسيان، هذا سهو غير ذلك السهو، هذا التشكيك من النبي بحق هذا الصحابي وهو بحق ذي اليدين غير ذاك التشكيك، هذا الشك من النبي غير ذاك الشك، هذا النقصان في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم غير ذاك النقصان. هناك قام انصرف، مرة انصرف مرة جلس في صدر المجلس، وهنا في مكانه قام إليه ذي اليدين، أو ترجع إلى نفس المعنى. والحكم أيضا وما فعله يختلف من رواية إلى أخرى. هناك أتم الصلاة، هنا أتم الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. يعني حتى نوحد الروايات علينا أن نجمع بين الروايات ونشير إلى أنها بعد الجمع نقول تدل على حادثة واحدة وعلى حدث واحد غير متكرر. المورد السادس موطأ مالك، باب الخامس عشر الصلاة، باب خامس عشر الصلاة في تسلسل 209. يقول وحدثني عن مالك عن داود عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد السجدتين بعد التسليم وهو جالس. المورد السابع في البخاري باب خامس السهو في تسلسل 1229. يقول حدثنا حفص بن ابن عمر حدثنا يزيد بن إبراهيم ابن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي، فقال محمد وأكثر ظني العصر، ركعتين صلى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، يعني هذا فيه الناس التي خرجت بعد انتهاء الصلاة بدأت تسأل أقصرت الصلاة، ربما يوجد بعض الحث أو القطع فيما ذكرناه سابقا، لكن هؤلاء سرعان الناس خرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. المورد الثامن موطأ مالك، باب خامس عشر الصلاة في التسلسل 210. يقول وحدثني عن مالك بن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذي الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. وهذه الرواية كما قلنا وكما بينا ذكرناها ضمن سياق الروايات التي تحدثت عن نفس الحادثة، ولو أنها يعني ضمن هذا المورد ومن ضمن ما اقتطعنا لم ترد عن أبي هريرة لكن بنفس المعنى، يعني عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدث بهذا، فلم يذكر بالصراحة اسم أبي هريرة. المورد التاسع مسلم الباب التاسع عشر المساجد في تسلسل 1322، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحسين، إذا كانت القراءة صحيحة، قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 ركعات من العصر. هذه غير تلك الحادثة. سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كانت ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. أيضا هذه من الروايات التي ذكرناها ضمن سياق الروايات وسياق الحدث، ولم يذكر فيها أبو هريرة. وهذه الرواية تتحدث عن أنه صلى 3 ركعات من العصر، فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي سهو ثم سلم. ما هذه النبوة؟ ما هذه الرسالة التي فيها هذا السهو وهذا الشك؟ سبحان الله. لا نستغرب عندما يتصدى الفاسق الفاجر شارب الخمر القاتل التكفيري الفاسد الظالم للإمامة للأمرة لأمرة المؤمنين للخلافة للصلاة للإمامة في الصلاة، ويخطئ ويسهو. فلا نستغرب بأن الماكنة الإعلامية تأتي بأحاديث تنتقص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنتقص من الصحابة، تنتقص من أمهات المؤمنين، من أجل أن تلمع صورة هذا الحاكم أو ذاك الحاكم. هنا عندي تعليق، سؤال: هل يصح ما ذكره ابن القيم وابن حزم للرد على من يستدل بأقوال أبي حنيفة وأفعاله المخالفة لروايات أبي هريرة والمضعفة لها؟ هذا ضمن التعليق. نقول: سؤال: هل يصح ما ذكره ابن القيم وابن حزم للرد على ما يستدل بأقوال يعني ابن القيم وابن حزم ردوا على من يستدل بأقوال أبي حنيفة وأفعاله المخالفة روايات أبي هريرة والمضاعفة لها، فهل يصح هذا الرد من ابن القيم وابن حزم؟ ماذا نقصد بهذا؟ نقول مثلا: في أولا أعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الجوزية جزء أول، وعلوم الحديث ابن حزم أيضا جزء الأول. يقول ابن قيم الجوزية: وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي. أصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون، من الذي يقول؟ ابن قيم الجوزية يقول: وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي. من أين أتى بهذا؟ تحدث عن الثقات، عن الصحابة، عن المفتين، عن القضاة من الصحابة، واستثنى منهم، فمن أين أتى بهذا الإجماع؟ من أين أتى ابن قيم الجوزية بهذا الإجماع؟ يقول: وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي. الثاني: في إبطال الرأي، ابن حزم جزء أول، وقواعد الحديث، ابن حزم جزء أول، وظفر الأماني للقاسمي جزء أول. قال ابن حزم الظاهري: جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عندهم من القياس والرأي. يأتون بهذا الكلام، يعني أتوا بهذا الإجماع المزعوم. التفتوا جيدا، كيف يستدلون بهذا؟ يقولون: أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن ضعيف الحديث عند أبي حنيفة أولى من القياس والرأي. وبهذا يقولون إذن كيف يطرح، كيف يخالف، كيف لا يأخذ برواية أبي حنيفة؟ فلا يعقل أنه قد صدر منه ذاك الكلام. لاحظ. إذن نحن ماذا نقول؟ نقول أولا هذا الإجماع هو إجماع مزعوم. من أين أتى بهذا الإجماع ليثبت لنا هذا الإجماع؟ هذا أولا. إذن هذا طعن في الكبرى. هل ثبت الإجماع؟ لا يوجد إجماع. هذا طعن بهذه المقدمة بأنهم مجمعون على مذهب، على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي. إذن الطعن في الإجماع. إذن لو ثبت الإجماع، لو تنزلنا ولا نتنزل، لو تنزلنا بثبوت هذا الإجماع على هذا الرأي، على هذا الحكم بأن ضعيف الحديث عند أبي حنيفة أولى من القياس والرأي، لكن ماذا ثبت عندنا حسن وجدانا تواترا عند الحنفية، تواترا عند الجميع؟ ماذا ثبت عندنا قبل قليل في الموارد؟ ثبت عندنا أن أبا حنيفة قد خالف أبا هريرة في العديد من الموارد. خالف أم لم يخالف؟ نعم خالف. هذه المخالفة وجدانية حسية أم ليست وجدانية حسية؟ هذه مخالفة وجدانية حسية. التفت جيدا، التفت جيدا إلى هذا الدليل السقيم. كيف سيقع هؤلاء بموقف لم يخطر على بالهم، أو قد غفلوا عنه، أو أنهم قد علموا به لكن الهوى، التعصب، المخالفة، الميل، الابتعاد عن المهنية، الانحراف عن السياق العلمي أدى بهم إلى ما ذكروا. ماذا نقول؟ التفت، سنسلم معهم هذه الكلية. نقول أن أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عند أبي حنيفة أولى من القياس والرأي. ضعيف الحديث عند أبي حنيفة أولى من القياس والرأي. التفت، ضعيف الحديث عند أبي حنيفة أولى من القياس والرأي. إذن ضعيف الحديث يقدم على القياس والرأي. إذن كل حديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا، سواء كان قويا أو ضعيفا، يقدم على القياس والرأي. الآن نقول إذا قدم القياس والرأي على قول، على رواية، فهل هذه الرواية من الحديث الضعيف أو القوي أو لا؟ تقول إذن هذه ليست بحديث أصلا، لا تعتبر حديثا، لا تعتبر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حديثا قويا ولا حديثا ضعيفا. وهنا نقول وأبو حنيفة قد قدم القياس على روايات أبي هريرة، على العديد من روايات أبي هريرة. إذن أبو حنيفة لا يعتبر هذه الروايات لا من القوية ولا من الضعيفة، وانتهى الأمر. إذن ماذا يعتبر هذه؟ نرجع إلى ما ذكرنا في محاضرة سابقة، أبو حنيفة يعتبر هذه من القصص. من الحكايات، ليست من الأحاديث أصلا. فلا تدخل في الحديث الضعيف فضلا عن تكون من الحديث القوي والصحيح. لاحظ كيف يرجع هذا الدليل عليهم. إذن نقول جواب، بالتأكيد لا يصح ما ذكره ابن القيم وابن حزم لإنكار أقوال ومواقف وأفعال أبي حنيفة تجاه ما يرويه أبو هريرة بعد أن ثبت مخالفة أبي حنيفة للكثير من الأحكام والمعاني الواردة في روايات أبي هريرة، وهذا يدل على أن أبا حنيفة وأتباعه بمخالفتهم لما في روايات أبي هريرة مع أنهم يأخذون حتى بالأحاديث الضعيفة، فإنه يدل بوضوح على أنهم يضعفون ويبطلون تلك الروايات لأبي هريرة إلى المستوى الذي لا يعتبرونها من الأحاديث الضعيفة أصلا فضلا عن القوية، وإلا لقدموها على القياس. إذن فإنه يدل بوضوح على أنهم يضعفون ويبطلون ويبطلون تلك الروايات لأبي هريرة إلى المستوى الذي لا يعتبرونها من الأحاديث القوية ولا الضعيفة أصلا، وإلا لقدموها على القياس والرأي. تعليق، أيضا تعليق آخر، أقول كذلك لا يتم ما يستدل به أو ما يستدل به البعض من كلام صادر عن علماء وفقهاء الحنفية للتخفيف من حدة وشدة مخالفة أبي حنيفة لرواية أبي هريرة وتقديم القياس عليها، كما في أصول السرخسي للسرخسي فصل أقسام الرواة، قال في فصل أقسام الرواة قال السرخسي: قلنا ما وافق القياس من رواياته فهو معمول به، يعني من روايات أبي هريرة الذي يخالف القياس الذي وافق القياس، ما وافق القياس من روايات أبي هريرة فهو معمول به، وما خالف القياس هل يعمل به أو لا؟ يقول ما خالف القياس نرجع إلى محك آخر، إلى مرجع آخر. ما هو؟ يقول فإن تلقته الأمة بالقبول، فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به، وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه. أقول لاحظ أن السرخسي قسم روايات أبي هريرة إلى ثلاثة أقسام، قسمان منهما أو قسمان منها يأخذ بهما لا لذات الرواية بل لعلة أخرى، والعلة الأخرى إما ما هي العلة الأخرى؟ العلة الأخرى إما موافقة القياس، إذا متى يأخذ برواية أبي هريرة؟ إذا وافقت القياس يأخذ بها، هذا أولا. الآن إذا خالفت القياس اللي يأخذ بها؟ نقول لا، هنا عنده حصتان، الحصة الأولى التي تخالف القياس وتلقتها الأمة بالقبول أيضا يأخذ بها. الآن إذا خالفت قياس ولم تأخذ بها الأمة بالقبول فلا يأخذ بها. إذن يقول والعلة إما موافقة القياس أو أن تتلقى الأمة الرواية بالقبول، أما ما خالف القياس ولم تتلقاه الأمة بالقبول فلا يعمل به بل يقدم القياس عليه. وهذا القسم الأخير له شواهد كثيرة ذكرنا بعضها فيما سبق، والأقسام هي: أولا الروايات الموافقة للقياس يعمل بها، ثانيا الروايات المخالفة للقياس والتي تلقتها الأمة بالقبول أيضا يعمل بها، ثالثا الروايات المخالفة للقياس والتي لم تتلقها الأمة بالقبول لا يعمل بها بل يقدم القياس عليها. الآن إن قلت يوجد روايات تلقتها الأمة بالقبول، روايات لأبي هريرة تلقتها الأمة بالقبول ولم يعمل بها أبو حنيفة بل خالفها، فماذا تقول بهذا؟ إن قلت هذا قلت، إذا نقول إن قلت يوجد روايات تلقتها الأمة بالقبول ولم يعمل بها أبو حنيفة بل خالفها فماذا يقال فيها؟ قلت إن هذا، طبعا يوجد فعلا، يعني من يرجع إلى الروايات يجد الكثير وافقوا أبا هريرة مع هذا خالفهم أبو حنيفة، قلت إن هذا يدل على أن ما ذكره السرخسي غير تام، أي أن الحصة الثانية غير تامة، أي الروايات المخالفة للقياس والتي تلقتها الأمة بالقبول لا يعمل بها أو ليس العمل بها على نحو الكلية، قسم يعمل بها وقسم آخر لا يعمل به. إذن دايتم ما قاله السرخسي أصلا فلا يتم الاستدلال بما قاله السرخسي، فلا يتم ما قاله السرخسي أصلا. الآن ننتقل إلى النقطة 13 وهي تحت عنوان النقطة 13 مع آل مروان وبني أمية، مع آل مروان وبني أمية. فيها في هذه النقطة أولا وثانيا، أولا أغيلمة سفهاء، أولا أغيلمة سفهاء، غلام الجمع أغلمة وغلمان وغلمة، أغلمة وغلمان وغلمة. إذن أولا أغيلمة سفهاء، في البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة، على يدي أغيلمة سفهاء، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. هذا في البخاري كتاب الفتن، في التسلسل عندي في التسلسل 3649. حدثنا عمرو، الآن يقول: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ومعنا مروان، قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. هذا الذي خاف منه أبو هريرة، هذا الذي خاف أن يقوله أبو هريرة، هذا الذي خاف أبو هريرة من أن يقطع عنقه وتقطع رقبته إذا قاله. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. قال عمرو بن يحيى: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان. قال عمرو بن يحيى: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. ثانيا إمارة الصبيان، في شرح الحديث السابق وما يرجع إليه، في شرح الحديث السابق وما يرجع إليه ويرتبط به، أليف في فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال: قوله على يدي غلمة، قال ابن بطال: جاء المراد بالهلاك مبينا في حديث آخر لأبي هريرة أخرجه علي بن معبد وابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة، هذا معنى الهلاك. قال: رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، رفعه: أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم، أي هلكتم في دينكم. قال إن أطعتموهم هلكتم. هو يقول صاحب فتح الباري يقول أي في دينكم، أي هلكتم في دينكم. قال إن أطعتموهم هلكتم، يريد أن يبين معنى الهلاك. قال إن أطعتموهم هلكتم أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما. انتهى ما رفعه أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وابن شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم بين مزوجين، يقول أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما. وفي رواية ابن أبي شيبة أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. يقول أبو هريرة، يقول كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. والكلام في فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني، والكلام له يقول: وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة 60 وهو كذلك، فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها أو استخلف فيها وبقي إلى سنة 64 فمات، ثم ولي ولده أو ثم نعم ثم ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر. وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة الماضية في علامات النبوة. هذا الكلام قلنا للعسقلاني في فتح الباري. يقول: وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة الماضية في علامات النبوة بلفظ: يهلك الناس هذا الحي من قريش، يهلك الناس هذا الحي من القريش من قريش، وأن المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كل قريش، والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله لأجل الملك، فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن. وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله لو أن الناس اعتزلوهم، إلى أن يقول المراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن، إلى أن يقول: ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها أظهار المعصية، فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك. قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا، وقد صنع ذلك جماعة من السلف، أي هاجروا الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا. والمورد الثاني باء في البخاري، في باب 25 مناقب في تسلسل 3604 عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. والثالث مسلم الباب 18، يعني جيم مسلم صحيح مسلم باب 18، الفتن وإشراط الساعة، في التسلسل 7509 عن أبي التياح قال: سمعت أبا الزرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. انتهى الكلام في النقطة 13. النقطة 14 أبو هريرة وأهل البيت. الآن قلنا نحن نتحدث في مقام العلم، في مقام التحليل الموضوعي، في مقام سرد الوقائع كما هي كما نفهمها. الآن ما هي المواقف المشرفة لأبي هريرة والتي خلدها التاريخ له، والتي ممكن أن تكون دليلا على أن الكثير مما نسب لأبي هريرة كان مدسوسا عليه، كان قد ألصق به بسبب الآلة والماكنة الإعلامية للسلطة الأموية وغير الأموية. إذن أبو هريرة وأهل البيت فيه موارد، هذه النقطة 14، أبو هريرة وأهل البيت في سيرة أعلام النبلاء جزء 3، في تهذيب الكمال جزء 6، في تاريخ دمشق الجزء 13، في تهذيب التهذيب الجزء 2. عن مساور مولى بني سعيد بن بكر قال: رأيت أبا هريرة قائما على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات الحسن بن علي يبكي. من الذي يبكي؟ أبو هريرة يبكي وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، مات اليوم حب رسول الله فابكوا. رواية مشهد مشرف فيه تكريم وتشريف لأبي هريرة، وفيه تشريع من أبي هريرة للبكاء على الميت، للبكاء على أهل البيت، لمصاب أهل البيت، ويكون أبو هريرة أول من نصب العزاء لأهل البيت سلام الله عليهم. يقول مساور مولى بني سعد بن بكر قال: رأيت أبا هريرة قائما على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات الحسن بن علي يبكي وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، مات اليوم حب رسول الله فابكوا. يدعو الناس للبكاء على الإمام الحسن. من الذي يدعو؟ أبو هريرة يدعو. المورد الثاني: سيرة أعلام النبلاء جزء 3، تاريخ دمشق جزء 13، تهذيب التهذيب جزء 6، طبقات ترجمة الإمام الحسن عليه السلام. قال أبو هريرة: أو أرأيتم لو جيء بابن موسى، لما منعوا آل البيت من دفن الإمام الحسن سلام الله عليه بجوار جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال أبو هريرة؟ ما هو الموقف المشرف لأبي هريرة؟ قال أبو هريرة: أرأيتم لو جيء بابن موسى ليدفن مع أبيه فمنع، أكانوا قد ظلموه؟ يقول: فقد ظلمتم الإمام الحسن سلام الله عليه، وقد ظلمتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو هريرة: رأيتم لو جيء بابن موسى ليدفن مع أبيه فمنع، أكانوا قد ظلموه؟ نعم ظلموه. فقالوا: نعم. قال: فهذا ابن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جيء ليدفن مع أبيه. خذ المواقف المشرفة الخالدة لأبي هريرة، التفت جيدا، عقد مجلسين بحق الإمام الحسن سلام الله عليه، دعا الناس لبكاء الإمام الحسن لكي يبكوا على الإمام وعلى مصيبة الإمام الحسن عليه السلام. الآن أبو هريرة يعلن مظلومية الإمام الحسن، يعلن مظلومية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنع القوم من دفن الإمام الحسن بجوار جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر أيضا ماذا يقول؟ التفت جيدا، أيضا أبو هريرة يقول: الإمام الحسن، التفت، نحن نقول يدفن مع جده، أبو هريرة ماذا يقول؟ قد جيء ليدفن مع أبيه. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان ولداي أو هذا ولدي، أبو هريرة ماذا يقول؟ يقول: النبي أبو الإمام الحسن. يقول: فهذا ابن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء ليدفن مع أبيه. المورد الثالث في أنساب الأشراف للبلاذري، قال أبو سعيد الخدري وأبو هريرة لمروان: تمنع الحسن من أن يدفن مع جده، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال مروان: لقد ضاع حديث رسول الله إن كان لا يرويه إلا مثلك ومثل أبي هريرة. فقال: لقد ضاع حديث رسول الله إن كان لا يرويه. قال مروان: لقد ضاع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يرويه إلا مثلك ومثل أبي هريرة. المورد الرابع: تاريخ دمشق، جزء 13، سنن البيهقي، جزء رابع، تهذيب التهذيب، جزء ثاني، أحكام الجنائز الألباني 100، الحاكم، جزء ثالث، البيهقي رابع، أحمد، جزء ثاني، الهيثمي في المجمع، جزء ثالث. يقول: فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم تربة تدفنونه فيها؟ أتنفسون على ابن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم تربة تدفنونه فيها أو بتربة تدفنونه فيها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وفي المورد الخامس: تاريخ دمشق، جزء 13، ابن سعد، ترجمة الإمام الحسن عليه السلام، يقول: يوم شهادة الإمام الحسن عليه السلام قال أبو هريرة: قاتل الله مروان. قال: والله، أبو هريرة يقول: قاتل الله مروان. قال: أي مروان قال الكلام لأبي هريرة، قال: والله ما كنت لأدع ابن أبي تراب يدفن مع رسول الله وقد دفن عثمان بالبقيع. فقلت: يا مروان اتق الله ولا تقل لعلي إلا خيرا، فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ليس بفرار. يقول: فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ليس بفرار. وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حسن: اللهم إني أحبه. وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من أحبه أو وأحب من يحبه. اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من أحبه. قال مروان: إنك والله أكثرت على رسول الله الحديث، فلا نسمع منك ما تقول. قال مروان: إنك والله أكثرت على رسول الله الحديث، فلا نسمع منك ما تقول، فهلم غيرك يعلم ما تقول؟ قال: قلت هذا أبو سعيد الخدري. قال مروان: لقد ضاع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين لا يرويه إلا أنت وأبو سعيد الخدري. هذا ابتلاء حقيقي. قال: هل يوجد غيرك؟ ائتي بغيرك يعلم ما تقول. فقال أبو سعيد: يعلم. الآن كما يقال عم على نفسه وعلى أبي سعيد. فقال له: لقد ضاع حديث رسول الله حين لا يرويه إلا أنت وأبو سعيد الخدري. والله ما أبو سعيد الخدري يوم مات رسول الله إلا غلام، ولقد جئت أنت من جبال دوس قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير، فاتق الله يا أبا هريرة. قال: قلت نعم ما أوصيت به وسكت عنه. المورد السادس: العقد الفريد، في تسلسل 1076، أنساب الأشراف جزء ثالث، شرح النهج جزء سادس عشر، الطبقات ترجمة الإمام الحسن عليه السلام وتاريخ دمشق جزء عاشر. قال أبو هريرة لمروان: علامة تمنع أن يدفن مع جده؟ فلقد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال له مروان: لقد ضيع الله حديث نبيه إذ لم يروه غيرك. لقد ضيع الله حديث نبيه إذ لم يروه غيرك. قال: أما إنك إذ قلت ذلك لقد صحبته حتى عرفت من أحب ومن أبغض ومن نفى ومن أقر ومن دعا له ومن دعا عليه. لاحظ، حتى عرفت من أحب ومن أبغض، أي أبغضك وأبغض أباك يا مروان، ومن نفى أباك، ومن أقر ومن دعا له ومن دعا عليه، دعا على أبيك وعليك. يقول: فقد عرض بمروان أنه وأباه قد دعا عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطردهم ونفاهما من المدينة. والمورد السابع في مسند أحمد جزء ثالث في التسلسل 7466، حدثنا عبد الله عن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة. كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل. قال: فقال بالقميص. قال: فقبل سرته. هذا في مسند أحمد. المورد الثامن: تهذيب الكمال، المزي والمعجم الكبير الطبراني وتاريخ دمشق ابن عساكر، عن إسحاق بن أبي حبيبة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن أبي هريرة أن مروان بن الحكم أتى أبا هريرة في مرضه الذي مات فيه، فقال مروان لأبي هريرة: ما وجدت عليك في شيء منذ اصطحبنا إلا في حبك الحسن والحسين، ما عليك منقصة، ليس عليك منقصة إلا في حبك الحسن والحسين، إلا في حبك الحسن والحسين. يقول: ما وجدت عليك في شيء منذ اصطحبنا إلا في حبك الحسن والحسين. قال: فتحفز أبو هريرة فجلس. لاحظ، أبو هريرة في مرضه الذي مات فيه، ولما انتقده مروان على حبه للحسن والحسين، يقول في ذلك المرض تحفز أبو هريرة فجلس، فقال: أشهد لقد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا ببعض الطريق سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوت الحسن والحسين وهما يبكيان وهما مع أمهما، فأسرع السير حتى أتاهما، فسمعته يقول: ما شأن ابني؟ فقال: ما شأن ابني؟ فقالت فاطمة سلام الله عليها: فقالت: العطش. قال: فأخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شنة يتوضأ بها فيها ماء، وكان الماء يومئذ أغدارا والناس يريدون الماء، فنادى: هل أحد منكم معه ماء؟ فلم يبق أحد إلا أخلف يده إلى كلاله يبتغي الماء في شنة، فلم يجد أحدهم قطرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ناوليني أحدهما. فناولته إياه من تحت الخدر، فرأيت بياض ذراعيهما حتى ناولته، فأخذه فضمه إلى صدره وهو يصغو ما يسكت، فأدلع له لسانه فجعل يمصه حتى هدأ وسكن، فلم أسمع له بكاء. والآخر يبكي كما هو ما يسكت. فقال ناولين الآخر، يقول والآخر يبكي كما هو ما يسكت. فقال ناولين الآخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة ناولين الآخر، فناولته إياه ففعل به كذلك، فسكت فلم أسمع لهما صوتا. ثم قال سيروا، فصدعنا يمينا وشمالا عن الضعائن حتى لقيناه على قارعة الطريق. يقول بعد هذا أبو هريرة يقول فأنا لا أحب هذين، يعني كيف لا أحب هذين إذا كان هذان قد فعل بهما جدهما أبوهما الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعل، كيف لا أحبهما؟ يقول على نحو الاستفهام الاستنكاري والإنكاري، يقول فأنا لا أحب هذين وقد رأيت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلنحيي أبا هريرة بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. ونكتفي بهذا المقدار من الكلام، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأسألكم الدعاء.